صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، ألان شديد خليفي والمخرج توني خوري. صباح الخير. عناوين النشرة: حزب الله قصف سكنة أفيفيم صباح اليوم، وبعد فشل مساعي التهدئة في المنطقة انتظار لرد إيران والحزب على إسرائيل وإطلالة لنصر الله عصرا. واشنطن تتوقع موجتين من الصواريخ على إسرائيل، وهجوم استباقي على إيران وضع على الطاولة. الداخل يسابق الحرب ويعمل على توفير الضروريات الغذائية والطبية. وبحبيب في القاهرة: الدعوات لمغادرة الرعايا العرب والأجانب متواصلة، وخطط الترحيل جوا وبرا أعدت في حال التصعيد. صاروخا كاتيوشا على قاعدة عين الأسد في العراق يجرحان 5 عناصر أمريكية. كامالا هاريس تفوز بتكليف الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية. الضربة الإيرانية لإسرائيل حتمية، وتوقيتها بيد القيادة في طهران بعد الإعلان عن فشل مساعي التهدئة التي تقودها الولايات المتحدة الممسكة بالعصا من وسطها، فهي تسعى مع إيران وحزب الله إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الذي يقود المنطقة إلى حرب شاملة، وتستعد في الوقت عينه للدفاع عن إسرائيل بعد جريمة اغتيال إسماعيل هنيه كبير المفاوضين في ملف الهدنة وصفقة التبادل، الأمر الذي أفشل جهود الرئيس جو بايدن ووتر العلاقة أكثر مع بنيامين نتنياهو. وفي حين يلف الغموض موعد الضربة الإيرانية ورد حزب الله على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر، يطل الأمين العام للحزب عصر اليوم وتستعد إسرائيل لضربة استباقية في لبنان إن أيقنت بنسبة 100% أن الضربة الإيرانية قادمة. بالتوازي تستعد الجبهة اللبنانية الداخلية لحرب واسعة، ساعية إلى توفير المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات، في حين غادر وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إلى القاهرة. والبداية من الجبهة الجنوبية:
قصف حزب الله صباح اليوم مبنى يستخدمه الجنود الإسرائيليون في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، وحقق إصابة مباشرة، وذلك بعد يوم طويل من الاعتداءات الإسرائيلية تخللها اغتيال قائد في قوة الردوان. حسين معنا.
يسيطر الحذر الشديد والترقب على طول جبهة الجنوب اللبناني التي شهدت أمس سلسلة اعتداءات إسرائيلية استمرت إلى ما بعد منتصف الليل بالقصف المدفعي الذي طاول أطرافه محيط بلدات الخيام وكفركلة وعديسي والطيب في القطاع الشرقي، بعد أن كانت مدفعية العدو استهدفت أمس العديد من القرى والبلدات في كل قطاعات الجبهة الجنوبية. وفي العدوان الجوي شن الطيران الحربي والمسير سلسلة غارات، فاستهدف ليلا بلدة كفركلة ب3 غارات وبلدة مارون الرأس بصاروخ لم ينفجر، فيما استهدف الطيران المسير عصر أمس دراجة نارية على طريق عبة جبشيت في قضاء النبطية. وأسفر العدوان عن استشهاد الشهيد علي جمال الدين جواد من بلدة الزبدين، وقد نعته المقاومة الإسلامية، وإصابة شخص آخر من المارة بجروح مختلفة. كما استهدف الطيران المسير أمس جبانة بلدة ميس الجبل بصاروخ، أسفر عن استشهاد كل من المسعف في كشافة الرسالة الإسلامية الشهيد محمد فوزي حمادي والشهيد علي غالب شقير من المقاومة الإسلامية. إلى ذلك، وفي حين لم يرصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان هذا الصباح، تحدثت وسائل الإعلام عن دوي صافرات الإنذار في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة للتحذير من سقوط قذائف صاروخية. في المقابل هاجمت أمس المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال، وأعلنت عن استهداف موقع الملكي بمسيرة هجومية انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة. كما شنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستهدف في سكنة إيليت، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها عددا من القتلى والجرحى. كذلك استهدفت مرابط مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وسكنات راميم وزرعيت وزبدين بقذائف المدفعية. وشنت أيضا هجوما آخر جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا ما هو مقر قيادة كتائب تشغله حاليا قوات جولاني، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة وحققت إصابات مؤكدة من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
الجيش الإسرائيلي أشار إلى أن سلاح الجو قتل علي جمال الدين جواد، وهو قائد في قوة الرضوان في منطقة عبا جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن هذا الاغتيال سيؤثر على قدرات الحزب على شن عمليات في شمال إسرائيل. كما ذكر الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف مبنى عسكريا وبنى تحتية لحزب الله في بلدة كفر كلا، بالتزامن مع رصد تسلل أجسام جوية مشبوهة من لبنان سقطت في منطقة جبل الجرمق. هذا وأكد قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل الميجر جنرال أوري جوردين لرؤساء السلطات المحلية في المنطقة الشمالية أن الخطط الهجومية للمرحلة اللاحقة جاهزة. وسط هذه الأجواء يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عصر اليوم في ذكرى أسبوع الشهيد فؤاد شكر، ومن المنتظر أن يحدد طبيعة المواجهة المقبلة مع إسرائيل.
تزامنا، كشف دبلوماسي غربي لصحيفة هآرتس عن فشل جهود التهدئة مع إيران وحزب الله، متوقعا ردا في خلال يومين، وأشار إلى أن الجميع يستعد لأيام نارية يحصل في خلالها تبادل الضربات في المنطقة. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن رد إيران وحزب الله لا يزال أمرا قيد التطور، في حين نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أنه من غير الواضح لدى الاستخبارات الأمريكية من سيهاجم أولا ولا طبيعة الهجوم، وبأن إيران وحزب الله لم يقررا بعد ما يريدان فعله تحديدا. وأضاف المسؤولان الأمريكيان أنه تم إبلاغ الرئيس جو بايدن بتوقع سيناريو لموجتين من الهجمات، إحداها من إيران وأخرى من حزب الله.
وفي سياق الدعم الأمريكي لإسرائيل، أفادت قناة بلومبرغ نقلا عن مسؤول دفاعي أمريكي أن مدمرتين إضافيتين للدفاع الصاروخي وصلتا في الآونة الأخيرة إلى البحر الأحمر. البيت الأبيض قال إن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تلقيا إحاطة من فريق مجلس الأمن القومي بشأن التطورات في الشرق الأوسط، واطلع على الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوتر في المنطقة ووقف إطلاق النار في غزة، وناقشا الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة للدفاع عن قواتها والرد على أي هجوم ضد أفرادها بالطريقة والمكان الذي تختاره. أما وكالة رويترز فنقلت عن مسؤول أمريكي أن فريق الأمن القومي أبلغ بايدن أنه من غير الواضح متى يرجح شن إيران هجوم على إسرائيل. هذا ورأى مسؤولون أمريكيون عبر شبكة CNN أن الولايات المتحدة تتوقع رد إيران في خلال الأيام المقبلة وربما في خلال الساعات 24 القادمة، مشيرين إلى أن واشنطن تواجه صعوبة في تحديد موعد وطبيعة الرد الإيراني لقيام طهران بنقل أصول عسكرية، كما أن حالة عدم اليقين تركت إدارة بايدن في وضع دفاعي وهي تحاول حشد الحلفاء والضغط على إيران لعدم التصعيد. متحدث باسم البنتاغون أكد من جهته أن بلاده لم ترصد أي تحركات إيرانية تشير إلى ضربة في الساعات المقبلة.
المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس قالت عبر منصة إكس: بينما نستعد للدفاع عن إسرائيل ضد إيران ووكلائها الإرهابيين نعمل على تهدئة التوترات. كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي جيمس هايمز اعتبر أن اغتيال هني وشكر يضع وقف إطلاق النار خارج الطاولة، متوقعا أن يكون الرد الإيراني على اغتيال هني مختلفا عن نيسان وأن يأتي أكثر فتكا. في المقابل أشارت الواشنطن بوست إلى أن إدارة بايدن أبلغت المشرعين الأمريكيين أن الضربات الإيرانية قد تحدث مبكرا يوم الاثنين أو الثلاثاء. وكان المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب أكد سماعه بأن هناك هجوما إيرانيا على إسرائيل الليلة.
تزامنا، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الهجوم الإيراني المحتمل سيركز على أهداف عسكرية إسرائيلية ولن يؤدي إلى حرب، وأضافت أن إسرائيل تستعد لرد فوري على الهجوم الإيراني بما في ذلك احتمال قيامها بتوجيه ضربة استباقية. وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن إسرائيل ستوجه ضربة وقائية إذا تأكدت بنسبة 100% من هجوم إيراني وشيك.
وعلى خط المساعي لاحتواء الرد الإيراني، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أجرى اتصالا مع ملك الأردن بحث فيه السبل تهدئة التوتر الإقليمي ووقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. بالتوازي، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الأردن أبلغ إيران بأنه لن يسمح لإسرائيل باستخدام مجاله الجوي. ورأت صحيفة معاريف أن الموقف المحايد الذي اختاره الأردن يشكل خبرا سيئا بالنسبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.
الموقف السعودي جاء مشابها للموقف الأردني، إذ أشارت قناة كان العبرية إلى أن السعوديين أوصلوا رسالة مفادها لن نسمح لأي جسم غريب بالمرور عبر أجوائنا، نحن ندافع عن أنفسنا وليس عن إسرائيل. أما مصر المنخرطة بمفاوضات الهدنة وتبادل الرهائن فتحفظت على المشاركة في أي تحالفات عسكرية تهدف إلى التصدي للرد الإيراني المرتقب، وأبلغت بحسب قناة كان الإسرائيلية المعنيين أنها تقف على الحياد ولن تعترض أو تتدخل في التصدي لأي مسيرات أو الصواريخ قد يطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه إيلات وجنوب إسرائيل.
في الغضون يجول قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط مايكل كوريلا في المنطقة في محاولة لحشد التحالف الدولي والإقليمي لنفسه الذي دافع عن إسرائيل ضد إيران في خلال هجوم 13 من نيسان، وفقا لما أكده مسؤول أمريكي لموقع إكسيوس. ومن المتوقع أن يزور دولا خليجية عدة بالإضافة إلى الأردن. وكان كوريلا زار إسرائيل أمس والتقى وزير الدفاع يوآف جالنت ورئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي وقادت الأجهزة الأمنية ومسؤولين أمنيين كبارا، وبحث معهم الرد المنتظر من إيران وحلفائها.
وعلى خط الدعوات إلى ضبط النفس، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع كل من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ودعا المسؤولون الثلاثة جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى المسؤولية وضبط النفس لتجنب تصعيد إقليمي، إذ لا مصلحة لأحد بذلك. وأكد بيان للإليزي التزام فرنسا المساهمة في الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد لا سيما على الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، وأنها ستبقى جاهزة في إطار قوات اليونيفل من أجل دعم استقرار لبنان. وفي توقيت دقيق وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو إلى طهران أمس وأجرى محادثات مع كبار القادة الإيرانيين بمن فيهم الرئيس مسعود بيسيشكيان ورئيس الأمن القومي الإيراني ورئيس هيئة الأركان العامة، وذلك في إطار الاستعداد لتوقيع اتفاقية تعاون واسعة النطاق بين موسكو وطهران. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن إيران طلبت من روسيا أنظمة دفاع جوي متطورة استعدادا لحرب محتملة مع إسرائيل.
من جهة ثانية، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إيران طلبت عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي غدا الأربعاء. في الموازاة، أوضح وزير الاستخبارات الإيرانية أن رد إيران على اغتيال إسماعيل هنيه سيكون قويا ولن تحد التحركات الدبلوماسية من شدته. تزامنا، أشارت شركة المطارات الإيرانية إلى اللا قيود على تحليق الطيران غرب وشمال غربي إيران، ويتم تسيير الرحلات الجوية لجميع وجهاتها. قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي أخطأ في حساباته باغتيال هنيه وسيتلقى ردا قاسما.
وسط هذه الأجواء، أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن قلقهم الشديد تجاه التوترات في الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن الأمور تنذر بصراع أوسع. ودعا الوزراء إلى الابتعاد عن دائرة الانتقام في الشرق الأوسط وخفض التوتر وإجراء حوار بناء. وتعليقا كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر منصة إكس منذ قليل قائلا: حان الوقت لمجموعة السبع لفرض وقف إطلاق النار في غزة. إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية البريطانية عن القلق العميق إزاء خطر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله وإيران وعواقبه المحتملة. في الغضون، أوقفت شركة دلتا الأمريكية للطيران رحلاتها بين مطار جون كينيدي في نيويورك وتل أبيب حتى 31 من آب الجاري.
وفجر اليوم نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين عراقيين أن صاروخين من نوع كاتيوشا أطلقا على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن 5 أفراد أمريكيين على الأقل أصيبوا في الهجوم، إصابة أحدهم خطيرة، وأن عدد الضحايا أولي وقد يتغير. وفي سياق متصل أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن اتفق مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالنت في اتصال هاتفي على أن هجوم ميليشيات موالية لإيران على قوات أمريكية في العراق تصعيد خطير، وأكد له الالتزام بأمن إسرائيل في مواجهة تهديدات إيران وحزب الله وميليشيات متحالفة مع طهران. في الغضون أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير 3 مسيرات وزورق وصاروخ باليستي أطلقوا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون.
من جهة ثانية، قدمت شركة ميتا اعتذارا عن إزالة محتوى من حسابي رئيس وزراء ماليزيا على فيسبوك وإنستغرام يتعلق باغتيال إسماعيل هني، وأعلنت إعادة المحتوى للحسابين المذكورين. وسط هذه الأجواء أغلقت البورصة الأمريكية على تراجعات كبيرة وصلت إلى 2.6% لداو جونز و 3.4% لناسداك. العميد الركن المتقاعد بسام ياسين توقع أن يكون الرد على إسرائيل منسقا من كل الجبهات المفتوحة على إسرائيل. ياسين تحدث إلى صوت كل لبنان.
الرد لحد هلا لم يكشف عن طبيعته، لكن يعتقد لأنه أخذ وقت أن يكون هناك رد منسق، وأن يكون ربما في نفس التوقيت بشكل أنه الضربات عندما تصل إلى الأرض المحتلة تصل في وقت واحد، حتى يكون هناك إلهاء بشكل كبير لشبكة الدفاع الجوي ويتم اختراقها من قبل عدد كبير من الصواريخ بشكل أنه تحدث الضرر المطلوب.
كيف لإيران أن تقصف إسرائيل من مسافة بعيدة جدا وهي تفتقر إلى سلاح الجو والسلاح السيبراني؟
السلاح السيبراني أكيد موجود، يعني كل شيء إلكترونيك وهيك موجودين، المسافة هي حاجز كبير، والبرهان حنشوفه قريبا أنه مع وجود قنابل وصواريخ فرد صوتية لا يمكن لضبط الدفاع الجوي تتبعها بسهولة وتفجيرها بالجو، سيكون هناك أضرار بدون أدنى شك على الأرض داخل الكيان المحتل.
هل من احتمال إلى أن تسقط الصواريخ الإيرانية داخل لبنان إن استمر التشويش على الجي بي اس؟
لا، إذا تم رمية صواريخ لا تعمل على نظام جي بي اس، ما بعتقد أبدا أن يكون فيها هالقد مش خطأ بين الأرض المحتلة وبين الأرض اللبنانية. حتى هناك عدة أنظمة ممكن أن تعمل عليها الصواريخ، وأن يكون نظام جي بي اس هو نظام مساعد بشكل أن يتم هو بيكون جي بي اس وكمان بصري، هو يتجه باتجاه الهدف على قاعدة الجي بي اس، لكن صورة الهدف عندما يتعرف عليها الصاروخ ينخض عليها، وما بعتقد هامش الخطأ بيكون هالقد كبير. بالنتيجة لأنه الرد هو حيكون مشترك ومنسق، ولأنه من عدة دول أنا بعتقد حتكون هالمرة تأثير هذه الضربة هو أكبر بكثير مما حدث بالمرة السابقة.
تلقى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالا من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، جرى في خلاله البحث في الوضع في لبنان والتطورات في المنطقة، وكان تشديد على ضرورة وقف التصعيد واللجوء إلى الحلول السلمية وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701. وكان رئيس الحكومة عقد سلسلة لقاءات واجتماعات في السراي الحكومي.
وفي الخارجية، عرض الوزير عبدالله أبو حبيب مع كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هانس بلاسخارت، وسفير إسبانيا لدى لبنان خيسوس سانتوس أغوادو، وسفير بلجيكا الجديد لدى لبنان أرنو باولز للأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. وحبيب شدد في خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البلجيكية على أهمية دعم بلجيكا والاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة لخفض التصعيد ووضع حد للمغامرات العسكرية الإسرائيلية التي من شأنها أن تؤدي إلى حرب إقليمية شاملة. الوزيرة البلجيكية أعربت من جهتها عن قلقها البالغ من ازدياد وتيرة التصعيد بشكل خطير، مؤكدة دعم بلادها الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها فرنسا والولايات المتحدة لتطبيق القرار 1701. هذا وغادر الوزير بوحبيب إلى مصر لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين تتناول الأوضاع المتفجرة في المنطقة وكيفية إبعاد لبنان عن المواجهات العسكرية ولجم التوتر.
وفي إطار الإجراءات اللبنانية المتواصلة لأي حرب محتملة، تسلم وزير الصحة فراس الأبيض من منظمة الصحة العالمية شحنة مساعدات طبية وأدوية مخصصة لمعالجة إصابات الحرب، سيتم توزيعها على القطاع الصحي في لبنان لرفع الجاهزية في حال الطوارئ. وطمأن الأبيض إلى تأمين أدوية سرطان تكفي لهذه المرحلة.
اليوم وصل شحنة كبيرة من منظمة الصحة العالمية، شحنة أخرى حتكون واصلة نهار الأربعاء، والهدف منها توزيع هذه المستلزمات والأدوية بمختلف المستشفيات والقطاع الاستشفائي.
نحن في لبنان فوق 150 مستشفى، هيدي 150 مستشفى كلياتها عم تتجهز بوجود هالعدد الكبير من المستشفيات على هالدرجة من الجهوزية، ما بتصور في داعي لمستشفيات ميدانية، علما انه نحن لا سمح الله بحال صار في اي احتياجات منشوفها وندرسها بوقتها.
في غضون ذلك، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه رفع مخزون المستلزمات الطبية قدر الإمكانات المادية بما يكفي لثلاثة أشهر في حال توسع الحرب بصورة كلاسيكية على غرار العام 2006، قائلا طالما ألا قصف على المستشفيات فعلى المدى القصير نحن قادرون على الصمود، ولكن لا أمل في نجاح أي خطة طوارئ إذا كانت الحرب مشابهة للوحشية الحاصلة في غزة. أما نقيب مستوردي الأدوية في لبنان جو غريب فنفى وجود نقص في الأدوية والحليب، وأكد أن المخزون المكدس في المستودعات يكفي ما بين 4 و5 أشهر لحاجة المستشفيات والصيدليات، مشددا على أن الخوف الحقيقي يبدأ في حال فرض حصار بري وجوي على لبنان يحول دون استيراد الأدوية في خلال فترة الحرب. هل هناك خطوات عاجلة لزيادة مخزون المستلزمات الطبية؟ نسأل النقيبة سلمى عاصي. مدام عاصي صباح الخير.
صباح النور.
كشركات مستوردة للمستلزمات الطبية، هل بالإمكان مجاراة التطورات المتسارعة واستيراد المزيد من المستلزمات التي تحتاجها المستشفيات بشكل عاجل؟
هلأ بالوقت الحاضر نحن كنا في تنسيق مع وزارة الصحة وصار في استيراد للمستلزمات الخاصة بال إن شاء الله ما بتصير يعني بالحرب. اليوم في عنا مخزون كافي إن كان بالشركات وإن كان بالمستشفيات، لأنه كل يعني المستشفى عنده المخزون على عدد أشهر معين من 3 إلى 6 شهور والشركات نفس الشيء. اليوم بالنسبة للمستلزمات الطبية عامة ما عنا مشكل طالما الأمور ماشية مثل ما هي. هلا أكيد إذا الله لا يقدر صار في حرب وصار في حصار هيدا صار موضوع تاني، بس عم نحكي عنا ما يكفي لمن 3 إلى 6 شهور على القليل.
هل ما يكفي كما أشرتم بين 3 و6 أشهر يكفي أيضا في حالات الإصابات الضخمة كما يحصل في غزة لا قدر الله؟
هلا بالإصابات الضخمة مبدئيا نحن موجود، ومثل ما كلنا سمعنا مبارح إجا مساعدات بالمستلزمات الطبية خاصة بالحرب.
نعم.
يعني صارت موجودة. هيدي ما اشتغلنا عليها إصابات ضخمة، يعني هيدي موجودة مثل أي مستلزم تاني.
نعم.
إن شاء الله ما منعوزها يا رب.
من يمنع الاحتكار والبيع في السوق السوداء لاحقا؟
نحن بشغلنا ما في احتكار، لأنه اليوم نحن مجبورين نبيع للمستشفى.
نعم.
ما فينا نبيع للمريض أو للأشخاص بال يعني الفرد، بقى كيف بيكون في احتكار؟ نحن الأغراض الموجودين عنا منسلمهم للمستشفيات، وفي رقابة وزارة الصحة وفي تسعيرة وزارة الصحة. نحن ما فينا نبيع دولار فوق تسعيرة وزارة الصحة، الأسعار مدروسة ومحددة من وزارة الصحة.
النقيبة سلمى عاصي شكرا جزيلا لك.
في سياق الاستعداد لأي تصعيد عسكري واسع عقد في وزارة المالية اجتماع عمل بين الوزيرين يوسف الخليل وعلي حمي بحضور رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وجرى في خلاله الاتفاق على أسس التنسيق بين الوزارتين لتسهيل المتطلبات التي تفرضها المستجدات الطارئة.
وعلى الخط الجوي أعلنت الخطوط الملكية الأردنية تسيير 3 رحلات إلى بيروت بدأت يوم أمس وتستمر اليوم وغدا لنقل المسافرين الأردنيين، وإتاحة الفرصة لمن يرغب منهم بالعودة إلى عمان. هذا وأوردت وكالة رويترز أن الأردن طلب من الطائرات القادمة إليه حمل وقود احتياطي بسبب التهديد الأمني. شركة لوفتهانزا الألمانية مددت من جهتها إلغاء رحلتها إلى بيروت وتل أبيب وطهران حتى 12 من آب الجاري، فيما عاودت السفارة الأمريكية في بيروت نشر تحذير الخارجية من سفر الأمريكيين إلى لبنان.
تزامناً تواصلت دعوات الدول لرعاياها بمغادرة لبنان على الفور فيما غصت قاعات المطار بالمغادرين، كما تستعد ألمانيا لإجلاء رعاياها من لبنان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن القوات الجوية الألمانية تجهز أسطولاً صغيراً من طائرات النقل لنقل الرعايا من بيروت إلى قبرص.
وعلمت النهار أن المسؤولين الرسميين المعنيين قد تبلغوا من جهات دولية وعربية عدة إمكان بدء تفعيل عدد من الدول خطط إخلاء رعاياها بحرا وجوا إذا تفاقمت الأمور وأصبحت خطط الإخلاء أمرا لا بد منه. في أخبارنا الدولية، فازت كامالا هاريس رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا ورياح ناشطة أحيانا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
ختاما تذكير بالعناوين: حزب الله قصف أفيفيم صباح اليوم، وبعد فشل مساعي التهدئة في المنطقة انتظار لرد إيران والحزب وإطلالة لنصر الله عصرا. واشنطن تتوقع موجتين من الصواريخ على إسرائيل وهجوم استباقي على إيران وضع على الطاولة. الداخل يسابق الحرب ويعمل على توفير الضروريات الغذائية والطبية وبوحبيب في القاهرة. الدعوات لمغادرة الرعايا العرب والأجانب متواصلة، وخطط الترحيل جوا وبرا أعدت في حال التصعيد. صاروخا كاتيوشا على قاعدة عين الأسد في العراق يجرحان 5 عناصر أمريكية. كامالا هاريس تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.